بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وحيث أن الحكم بالإباحة بدون المنش قد السلف وحصوله بعده لا يجامع ظاهرا قصد التنبيه من المتعاطيين، نزل المحقق الكرشي الإباحة في كلامهم على الملك الجائز المتجلجل. كان كلامنا أخيرا في تحرير محل النزاع بين الفقهاء في مسألة المعاطاة، وأن المعاطاة هل تفيد الإباحة مجردا أم أنها تفيد الملكية اللازمة. استظهر الماكن قدس سره من كلمات فقهاء الإمامية وفقهاء العامة أن النزاع واقع بين الأعلام في المعاطاة بالمعنى الثاني، أعني المعاطاة المقصود بها التمليك. هذه المعاطاة تنازعوا فيها هل تفيد الإباحة خارجا في المعاملات أم أنها تفيد الملكية اللازمة كالبيع القولي. وبعد التعرف على مورد النزاع سوف يقدم مشهور المتقدمين من الأصحاب بمعضلة ومشكلة حاصلها أنه كيف يعقل أن يكون ما يقصده المتعاطيان في الإعطاء والأخذ عن التمليك لا يحصل ولا يتحقق، أن ما يقصده المتعاطيان بين قوسين أعني الملكيتين فلم يحصل ولم يتحقق في الخارج، وأن ما لم يقصده المتعاطيان أعني إباحة التصرف باعتبار على رأي المشهور أن المعاطاة لا تفيد سوى إباحة التصرف، وأن ما لم يقصده المتعاطيان أعني إباحة التصرف فيحصل ويتحقق في الخارج، وفي حين أن العقود تابعة للقصود، فما قصد لم يقع ولم يحصل، وما وقع وحصل لم يقصد. فحينئذ كيف يمكن الجمع بين الأمرين؟ هذا ما يقع فيه مشهور المتقدمين القائلون بأن المعاطاة تفيد إباحة التصرف فحسب دون الملك. وبعد وقوع هذه المشكلة والمعضلة، الأمر الذي دعا الفقهاء إلى حلها وتوجيهها. فذكر الشيخ الأعظم قدس سره حلين وتوجيهين لذلك، أي لرفع وحل المعضلة. التوجيه الأول ما أفاده المحقق الكركي قدس سره وحاصله، ذكر رحمه الله في كتابيه جامع المقاصد وكذلك في شرحه على الإرشاد، ذكر أن مراد المشهور من إباحة التصرف عندما قالوا بأن المعاطاة، عليكم السلام، بأن المعاطاة تفيد إباحة التصرف، مرادهم من إباحة التصرف هي الملكية. غاية الأمر الملكية الجائزة المتزلزلة، يعني أن كل واحد من الطرفين له حق الفتح فيما تعاطاه مع الآخر. إلى متى؟ إلى حين تروي التلف على أحد المالين. فإذا طرأ التلف على أحد المالين تبدلت الملكية الجائزة إلى الملكية اللازمة، ولا يكون لأي واحد من الطرفين حق الفتح. بناء على هذا التوجيه للمحقق الكركي سوف يكون مقصود المتعاطيين التمليك، وأثر التمليك الملكية، وعندها فما قصد سوف يقع سوف يحصل خارجا، فلا مشكلة من هذه الناحية بناء على هذا التوجيه. التوجيه الآخر، فملخص توجيه الكركي رحمه الله أن المراد بالإباحة الملكية، المراد بإباحة التصرف الملكية. التوجيه الآخر توجيه صاحب الجواهر قدس سره في الجواهر، فإن صاحب الجواهر قدس سره بعد أن اطلع على توجيه المحقق الكركي رحمه الله استبعده ورآه بعيدا عن مساق كلمات المشهور. وجه البعد، وجه البعد أن التمعن والتأمل في كلمات المشهور أنفسهم. صاحب الجواب يقول عندما نجي أول فرشة ونوجه سلام شخص جماعة المشهور لابد أن نذكر فالتوجيه ماذا ينسجم مع ماذا؟ مع كلماتهم. أن التأمل والاطلاع على كلمات المشهور أنفسهم نجد أن البعض أن بعض الأعاظم من المشهور قد صرحوا في كلماتهم التي سينقلها الشيخ الماتني إن شاء الله تعالى قريبا أن بعض الأعاظم من المشهور صرحوا في كلماتهم بأن المعاطاة لا تفيد الملكية ونفوا الملكية. ومع التصريح بالخلاف كيف يؤول كلامهم وأن مرادهم من الإباحة الملكية أو الملكية المنفية؟ الملكية المنفية في صريح كلمات بعضهم. أيكون النص قابلا للتوجيه أيضا؟ علامة استفهام. بعد أن ينص يصرح بأنه مرادنا مو الملكية نص الملكية، كيف يأتي شخص يؤول كلام ذلك الذي ينص بنفي الملكية يؤول كلامه بأن مراده من الإباحة ماذا؟ مراده الملكية. أيكون النص أيضا قابلا للتوجيه؟ هذا مضافا، يعني صرع ألف وهذا صرع باء في وجه البعد. هذا مضافا، وهذا نستفيد أيضا عندما يأتي الشيخ الأعظم أيضا يناقش بعد توجيه المحقق الكرتي. هذا مضافا إلى أن هؤلاء أهل المشهور هم من أهل الاختصاص في هذا الفن، يعرفون في أي مورد يعبرون بالإباحة وفي أي مورد يعبرون بالملكية. وعلى هذا فما أفاده المحقق الكافي من التوجيه بحمل مراد القوم من الإباحة على الملكية مما لا ينسجم ولا يلتئم مع التصريح في كلماتهم. الأمر الذي بعد أن استبعد صاحب الجواهر توجيه المحقق الكركي جاء هو قدس سره، يعني صاحب الجواهر جاء هو قدس سره موجها تلك المعضلة قائلا بأن محل النزاع بين الفقهاء أساسا في المعاطاة بالمعنى الأول، أعني ما قصد به إباحة التصرف وليس مورد النزاع في المعاطاة بالمعنى الثاني، كي يصطدم المشهور بتلك المعضلة، بل النزاع في المعاطاة المقصود بها إباحة التصرف. وحينئذ
فما قصده المتعاطيان أعني إباحة التصرف قد وقع وقد حصل خارجا، فلا معضلة من هذه الناحية. ورجح صاحب الجواهر إبقاء الإباحة، إبقاء الإباحة في كلمات المشهور، إبقاءها على معناها الظاهر المقابل لمن؟ المقابل للتمليك، المقابل للملكين. هذا ما أفاده الشيخ صاحب الجواهر. ثم بعد ذلك يأتي دور الشيخ الماتن قدس سره بقوله والإنصاف. ملخص ما يقوله رحمه الله أن توجيه المحقق الكركي لكلمات المشهور بعيد غاية البعد عن مساق كلمات الأصحابين. ثم بعد أن يبين البعد ثم يقول أن توجيه المحقق الكركي وإن كان بعيدا إلا أن توجيه الجواهر أبعد منه، فلا يرتضي بتوجيه الكركي ولا بتوجيه صاحب الجواهر. يقول إذا توجيه المحقق الكركي بعيد كان فتوجيه الجواهر أبعد منه. نبين ذلك. قال رحمه الله حيث إن الحكم بالإباحة بدون الملك حكم من؟ حكم المشهور، مشهور المتقدمين لما حكموا بأن المعاطاة تفيد الإباحة ولم تفيد الملك قبل التلف. نعم يحصل الملك بعد التلف. قال هذا حكم المشهور راح يصطدم بهذه المعضلة، راح ما يجمع، لا يجامع، لا ينسجم ظاهرا ماذا؟ مورد النزاع، يعني لا نجامع ظاهرا ما هو مورد النزاع. أعني ماذا؟ أعني المعاطاة بالمعنى الثاني، يعني المعاطاة المقصود بها التمليك. قال لا نجامع ظاهرا قصد التمليك من المتعاطيين، لأن اللي قصد لم يحصل واللي حصل ووقع لم يكن مقصود المتبايعين. قال وحيث أن الأمر هكذا وأن المشهور وقع في هذه المشكلة نزل المحقق الكركي، هذا التوجيه الأول، التأويل الأول للمحقق الكركي في كلا كتابيه جامع المقاصد وشرحه على الإرشاد. قال نزل المحقق الكركي الإباحة في كلامهم، أي في كلام المشهور، على ماذا؟ على الملك الجائز المتزلزل. متى يلزم؟ يعني هاي الملكية الجائزة فقط تتبدل إلى اللازمة. قال وأن الملك وأن الملك متى يلزم، يعني متى يصير لازم وملكية لازمة. قال يلزم بسببية بذهاب إحدى العينين. وحقق ذلك، أي وحقق المحقق الكركي، وهذا ديدنه رضوان الله تعالى عليه، لذلك لقب بأنه محقق. وحقق ذلك في شرحه على القواعد اللي هو جامع المقاصد. تعلمون أن جامع المقاصد شرح على قواعد الأحكام للعلامة الحلي، في شرحه على القواعد وكذلك في تعليقته يعني حاشيته على إرشاد العلامة بما لا مزيد عليه. التوجيه الثاني، قال لكن بعض المعاصرين، عادة يعبر هو عن صاحب الجواهر ببعض المعاصرين، لكن بعض المعاصرين الشيخ صاحب الجواهر لما استبعد هذا الوجه، يا وجه الوجه اللي أفاد الكركي رحمه الله، قال التجأ وجه الاستبعاد كرنا ألف وباء، أولا مخالف لصريح كلمات بعضهم، وباء أن هؤلاء هم أهل الاختصاص في هذا الفن، يعرفون في أي مورد يعبرون بالإباحة وفي أي مورد يعبرون بمن بالملكية. قال التجأ منه صاحب الجواهر إلى جعل محل النزاع المعنى الأول، قال هي المعاطاة المقصود بها مجردا إباحة، المعاطاة بالمعنى الأول. ورجح منه صاحب الجواهر بقاء الإباحة في كلمات المشهور، رجح بقائه على ماذا؟ على معناها الظاهر، على ظاهرها المقابل للملك. ونزل موردا حكم قدماء، هذا اللي في الآن قلت لكم الرأي الأول المشهور بين قدماء الأصحاب كالشيخ الطوسي، السيد ابن زهرة وغيرهما من متقدمين أصحابنا. قال ونزل صاحب الجواهر مورد حكم قدماء الأصحاب أقوم بمن بالإباحة، نزل عليهم على هذا الوجه اللي ذكر منه هو صاحب الجواهر، وأن مورد النزاع المعاطاة بالمعنى الأول مو المعنى الثاني. فبعد هناك كلام المشهور ما يصدم بأي معضلة، هم قاضي الإباحة وهم حاكمين بمن بمجرد الإباحة، فما يقصد يقع، فما يقصد يقع في الخارج. وطعن صاحب الجواهر على من يعني محقق الكركي ومن يتلو تلوه، وطعن على من جعل محل النزاع في المعاطاة بالمعنى الثاني. قال شلون انتم تجعلون مورد النزاع المعاطاة بمن بالمعنى الثاني، وبعد ذلك تجوا تقولون ان مشهور القدماء وين وقعوا بمشكلة، لا تقولوا المعاطاة بالمعنى الثاني حتى هؤلاء لا توقعوهم في ماذا في المشكلة وبعدين تعالجون. هذا القديم ماذا انه انت من البداية ادفع، ويقولون الدفع اسهل من الرفع، من البداية ادفع عن المشهور واجعل المعاطاة بالمعنى الاول محل النزاع حتى شنو تدفع الاشكالية عن منه عن المشهور، مو انه تجعلون النزاع في المعاطاة بالمعنى الثاني وتوقعون المشهور في اشكالية وبعدين تقول لا ما هي موقعته تعال نرفع عنكم الاشكال. يعني قضية دون الجزع لا تخلي المرض يأتي من الابتداء، الوقاية خير من العلاج، مو لا تمرض توقع في مرض وبعد لا واخذك للمستشفى اداويك. فمن الابتداء صاحب الجواهر يقول اجعلوا موردا النزاع في المعاطاة بالمعنى الاول حتى يسلم المشهور من تلك الإشكالية. قال وطعن على من جعل محل النزاع في المعاطاة بالمعنى الثاني أي بقصد التمليك قائلا، أي حال كون صاحب الجواهر قائلا إن القول بالإباحة الخالية عن الملك مع قصد الملك مما لا ينسب إلى أصاغر الطلبة فضلا عن أعاظم الأصحاب وكبرائهم. يقول ليش توقعون المشهور في إشكالية وبعدين تعالجون وعلاجكم أيضا شنو لا يكون منسجم مع تصريحات كلمات وما شاكل ذلك.
كانوا متوجهين في نشر هذا القول إلى صاحب الجواهر وذكروا نفس عبارة صاحب الجواهر وإن مراده المعنى الثاني إذا قصد الإباحة لا المعنى الأول، فعلى هذا لا يلزم.
لا هذا هم يحتاج إلى مراجعة، يعني هذا المقدار الآن أنه توجيهين موجود، توجيه المحقق الكركي وتوجيه صاحب الجواهر. السائل ربما يأتي البعض يدقق في كلمات صاحب الجواهر يفتضل شيء آخر، ولكن هو هذا المقدار الموجود والمذكور. وما نقلته عن العلامة الشهيد رضوان الله تعالى عليه مع أنه حاشيته نفيسة ومن المقاد التي يعول عليها، مع ذلك بعد هذا فهم، وإحنا نريد هم شنو مثل ما عرضت في الأمس أنه نمرر كثيرا ماذا نضيل ونعمق أنه
القضية مبنية أساسية يعني ما يتدعى أي إشكال ولا نحتاج أقوال إذا كان هذا المقدار
يعني لا هذا المقدار هو فهمه بأنه صاحب الجواهر لم ينسب هذا الأمر يعني يقصد المعنى الثاني لا والحال هو بعد جاء يقول إن القول بالإباحة الخالية عن المس هذا قائل قول صاحب الجواهر مع قصد الملك مما لا ينسب يعني قلت ليش خلوا النزاع بالمعنى الثاني خلوه بالمعنى الأول فصح هو مدى يصرح تصريح ما كم صاحب الجواهر بس هذا المقدار من مجموع كلمات يفهم هذا اللي فهمه الشيخ الأعظم ومع ذلك للمطلب تأمل هذا ما أفاده المحقق الكرشي من التوجيه وأن مراد المشهور من الإباحة التمليك الملكية وتوجيه صاحب الجواهر أن مورد النزاع أساسا في المعاطاة بالمعنى الأول وليس المعنى الثاني فيسلم أو تسلم كلمات المشهور مشهور المتقدمين عن الإشكالية الشيخ الأعظم يأتي رحمه الله يقول والإنصاف أن ما ارتكبه المحقق الثاني يعني توجيه المحقق في توجيه الإباحة الإباحة اللي هي مذكورة في كلمات المشهور وجه بمن بالملك بالملك المتزلزل أن ما ارتكبه المحقق الثاني يعني أن توجيه المحقق الثاني بعيد في الغاية عن ماذا؟ عن مساقي كلمات الأبحار وجه البعدي احنا ذكرنا ألف وباء لكن الموجود هنا وجه البعدي أولا اللي بين الشيخ رحمه الله يقول مثل الشيخ في كذا و أولا أن التأمل في كلمات الأبحار كالشيخ في المبسوط والخلاف وابن إدريس في السرائر وغيرهما من الأعلام الذين سنقرأ إن شاء الله أن التأمل في كلماتهم نجد أن في تعبيراتهم تصريحا بكلمة إباحة التصرف تصريحا ديما بكلمة إباحة التصرف وحمل هذه الكلمة إباحة التصرف هاي الآن أبدأ أحملها وحملها على الملكية الجائزة هل هذا الحمل موافق لظاهر الكلمة أم مخالف علينا بالظاهر وحملها على الملكية المتزلزلة خلاف الظاهر بحاجة علما بحاجة إلى الدليل يعني فقيه يأتي يقول إباحة التصرف ونسمع فقيه آخر يقول ملكية إذن كل لفظ إلى معنى ظاهر فحمل كلمة إباحة التصرف على الملكية المتزلزلة وهم مو ملكية متزلزلة يعني هذا معنى أخرى على الملكية المتزلزلة قال هذا خلاف الظاهر بحاجة إلى الدليل لذا قال هذا بعيد عن مساق الكلمات كلمات تحمل على الظاهر قال مثلية كلمات الأصحاب مثل الشيخ في المبسوط والخلاف في كتابه المبسوط وكذلك في كتابه الخلاف والشيخ من المتقدمين والحلي أي ابن إدريس أيضا من المتقدمين في كتابه السرائر وابن الزهرة في الغنية السيد ابن الزهرة في غنية النزوع أيضا من المتقدمين والحلبي هو أبو الصلاح في كتابه الكافي في الفقه الكافي في الفقه هذا القيد موجود حتى يفرق بين كتابه وبين منه كتاب الشيخ الكليني ناف عنوان الكافي بينما هذا قيده قال الكافي في الفقه والعلامة في التذكرة وغير التذكرة وغيرها يعني علامة في كتبه هؤلاء كلهم في تعبيراتهم شنو قلنا؟ ماذا نجد؟ نجد تصريحا بكلمة إباحة التصرف وحملها على الملكية المتزلزلة خلاف الظاهر بحاجة إلى الدليل. فما أفاده المحقق السلفي بعيدا عن منه عن مساق كلماتهم. هذا أولا. ثانيا يبين الشيخ رحمه الله ببل الترقيه. قال بل يعني مو بس ظاهر، لا عندنا نص عندنا تصريح. قال بل كلمات بعضهم صريحة، يعني نص في عدم الملك. ومع التصريح بالخلاف يمكن هذا التأويل في الكلام. هل النص أيضا يكون قابلا للتوجيه؟ إذا كان النص والتصريح إذا كان قابلا للتأويل والخلاف فعلى الظواهر ماذا؟ فعلى الظواهر السلام حينئذ. بعد ما يحصل عندنا اطمئنان بمن؟ بظواهر الكلمات، بظواهر الألفاظ. قال بل كلمات بعضهم صريحة في عدم الملك كما ستعرف الكلمات اللي سينقلها رحمه الله. إلى هنا حصل عند الشيخ رحمه الله أن توجيه المحقق الكرفي بعيد عن مساق كلمات المشهور. ثم يقول إلا أن، يقول لي يهون شوية، أن توجيه المحقق الكرفي وإن كان بعيدا عن مساق كلماتهم إلا أن توجيه صاحب الجواهر أبعد. قال إلا أن جعل محل النزاع كما أفاده في الجواهر، إلا أن جعل محل النزاع المعاطاة بالمعنى الأول، يعني ما إذا قصد الإباحة دون المعنى الثاني أي دون ما قصد التمليك، قال هذا التأويل وهذا التوجيه وهذا الجعل أبعد من توجيه المحقق الكرتي. هنا وجه الأبعدية، نذكر وجها من الخارج ووجها ما ذكره الشيخ رحمه الله في المقام. وجها من الخارج أن مورد نفي الخاصة، يعني المشهور المتقدمين نفوا شنو؟ إفادتها للملك. عين مورد إثبات العامة فيه الملكة. مشهور متقدمين قالوا المعاطات شنو؟ نفوا الملكية، لا تفيد الملكية. من الروح للعامة لا، أثبتوا الملكية للمعاطات. خنشوف المورد اللي الخاصة نفوا به الملكية عن المعاطات، هل هو نفس المورد اللي العامة أثبتوا الملكية فيه؟ نعم، عينه إن مورد نفي الخاصة إفادتها للملك، عين مورد إثبات العام فيه إفادتها الملك اللازم. ومن المعلوم أن مورد إثباتهم ذلك ما قصد به التمليك، يعني ذول العامة قالوا أن المعاطاة تفيد ماذا؟ تفيد الملكية. من تفيد الملكية؟ لا، معاطاة، المعاطاة اللي يقصد بها الإباحة مجرد الإباحة، ذول الملكية المقصود بها التمليك، الملك والتمليك. ومن المعلوم أن مورد إثباتهم ذلك ما قصد به التمليك، إذ القول بالملك اللازم مع قصد الإباحة لا يصدر من الصديق. فلما قالوا بالملكية وأن المعاطاة تفيد الملكية، معنى شنو؟ أن المعاطاة ماذا؟ قد قصد المتعاطيان، قد قصد في هذه المعاطاة الملكة. فحينئذ الكلام بين الخاصة والعامة في ماذا؟ في الملكية المقصود بها التمليك وليس المعاطاة بالمعنى الأول. الوجه الثاني ما ذكره الشيخ الأعظم، قال أبعد منه بل لا يكاد. الوجه الآخر ما ذكره الشيخ ببل، بل الترقي، بل لا يكاد يوجد. في كلام أحد منهم ما يقبل، بل لا يكاد يوجد في كلام أحد منهم ما يقبل الحمل عليهم على هذا المعنى الأول. يقول هاي كلمات الأصحاب، يقول كان الشيخ يقول هذا المبادئ جاء ذكره كل كلمات، فصار في نفسه أن شنو؟ أن يذكر ذيك الكلمات، يعني ما يخلي ما يعول على مراجعة الطالب نفسه، يقول أنقل لكم الكلمات حتى تشاهدون أن توجيه المحقق السلفي بعيد لو مو بعيد، وتوجيه صاحب الجواهر أبعد أم لم يكن أبعد. ليش أبعد؟ لأنه لا يكاد يوجد في كلام أحد من هؤلاء الأصحاب ما، فالكلام ما يقبل الحمل على منه على هذا المعنى، أي المعاطاة في المعنى الأول. فإذا ماذا؟ إذا مورد النزاع كما استظهره الشيخ الأعظم في الدرس الماضي بين الخاصة والعامة المعاطاة بالمعنى الثاني. طب ولننقل أولا، ننقل فالشيء أيضا نحن أيضا نقرأ، ولننقل أولا كلمات جماعة. يقول هؤلاء الأصحاب اللي كنا نذكر عنهم، خلينا نقول كلماتهم حتى نصير طالب أمام الواقع. قال ولننقل أولا كلمات جماعة ممن ظفرنا على كلماتهم. ليه؟ واحد اثنين أو فرع ألف فرع باء. فرع ألف ليظهر منه، أي من هذا النقل، يقول أنا من أستعرف كلمات الأصحاب، يقول أنتم تقروها راح يظهر شنو؟ ليظهر منه بعد تنزيل الإباحة على الملك المتجلد كما صنعه منه كما صنعه المحقق الكركي، حتى يظهر بعد توجيه المحقق الكركي. فرع باء وأبعدية، هاي وأبعد أقرو بالرفع فاعل ليظهر، عطف ليظهر ألف ليظهر منه بعده، فرعبا وليظهر منه أبعدية منه، أبعدية جعل محل الكلام في كلمات قدمائنا الأعلام. المعنى الأول، ما لو قصد المتعاطيان مجردا، المعنى الأول هذا يقول بعيد جدا، هذا أبعد، مجرد إباحة التصرفات دون التمليك. نقرأ على هاي النسخة أكو زيادة، كما صنعه بعض المعاصرين. توجيه ثاني، يقول حتى يظهر عندكم بعد التوجيه الأول وأبعدية منه التوجيه الثاني. طب ما هي تلك الكلمات؟ قال فنقول وبالله التوفيق. قال في الخلاف، هذه الطريقة أنا عرضت في خدمة أعزائنا في دروس المكاسب المحرمة أن الطريقة العلمية الناجحة واللي يوافق عليها التحقيق في طريقة البحث أنه لابد الباحث يبدأ من المصادر القديمة بحسب العصور، بحسب العصور في كل فن، في الفقه، في الأصول، في الدراية، في الرجال، في أي فن لابد، في التفسير لابد أن تبدأ مين، وهكذا في اللغة. وقت ذكرت أنه في اللغة لابد أن ترجع إلى المصادر الأساس، المصادر الأولية. فأولا لابد أن ترجع إلى كتاب العين للخليل الفراهيدي باعتبار أنه أقدم مصدر لغوي واصل إلينا. لا تتعدى وتترك الكتاب العين وتذهب إلى مجمع البحرين لسان العرب وما شاكل ذلك، هذه كلها متأخرة. مصدرهم هم المتأخرين، مصدرهم ماذا؟ مصدرهم ما يقوله الخليل باعتبار سنة وفاته بالمئة وكسور، ثم بعد ذلك مقاييس اللغة لابن فارس باعتبار أن ذلك المصدر سنة وفاته بالثلاثمائة، ذلك المصدر كتاب تخصصي في تشخيص مواد الألفاظ، يذكر لك أنه مادة العين واللام وكذا مثلا أصل صحيح لفلان وفلان معنى، للمعنى الكذائي أو للمعنى كذا، يعني بين لك الجذر اللغوي إلمن للألفاظ العربية. بعد هذا كلها يعني في عرض واحد تقريبا، لأنه نحتاج كلهم أثناء الشغل. العين مقاييس اللغة وليس معجم مقاييس اللغة، هذا اشتباه. مقاييس اللغة لابن فارس، بعد مفردات الراغب الإصفهاني، بعد في عرض ذلك أساس البلاغة للزمخشري، باعتبار أن أساس البلاغ كتاب تخصصي مختص بماذا؟ في تمييز المعاني الحقيقية والمعاني المجازية والمعاني الكنائية للألفاظ. هذا نحتاج أنه أكو أشياء من طبيها هي معاني مجازية مو حقيقية. هاي من نعرفه؟ نعرفه من مصادر الأساس. وأيضا في عرض ذلك الصحاح للجوهري. هذه أربعة خمسة هي المصادر الأساس في اللغة. ثم بعد ذلك أحيانا من باب تأييد، من باب شاهد، أو من باب ما أثرت شيئا هناك، تلتجئ علما تفتح صفحة المتأخرين، أساس البلاغة، مجمع البحرين، نهاية ابن الأثير، وما شاكل ذلك. وهكذا في كل فن. ففي الفقه لابد أن تبدأ من المقنعة للشيخ المفيد، باعتبار أن المقنعة أقدم مصدر فقهي واصل إلينا. وهكذا في التاريخ لابد أن تبدأ من الإرشاد للشيخ المفيد، باعتبار هو أقدم مصدر تاريخي واصل إلينا. في الجراي والرجال كنت تبدأ من كتب السيد ابن طاووس. وهكذا في كل فن لابد أن تبدأ بالمصادر الأساس. فتلاحظون الشيخ رحمه الله راح للمقنعة، شاف الشيخ المفيد ما متعرض لهذا المطلب، ذهب المال إلى السيد المرتضى لأنه أسبق من الشيخ الطوسي، أيضا لم يجد شيئا، راح إلى الشيخ الطوسي وجد له كلاما هو في الخلاف، قال في الخلاف اندفع طاب الوقت وما لا يسمح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.